لقد ذكر المصنف والشارع عليهم الرحمة بعض المسائل التي تتعلق بالظاهر وبالمرتهن وبأصل الراهن وبالعين المرهونة وبالحق الذي يكون في ذمة الراهن، وذلك ضمن المسائل المذكورة في هذا الكتاب الشريف، وبقي البعض الآخر. فمن تلك المسائل أنه عندما يكون المرتهن ضامن لما في يده بأي سبب من الأسباب، كما إذا بطل الراهن مثلا عليكم السلام، إذا بطل الراهن أو بطل البيع فحينئذ يلزم أن تكون العين بيد المرتهن أمانة، فإذا تلف العين فإنه مع التفريط يلزم أن يكون ضامنا. فهنا يقع الكلام على أنه عندما نقول بضمان العين بالنسبة إلى المرتهن، أي شيء يضمنه؟ يا ترى يضمن القيمة أو المثل؟ ثم إذا كان يضمن القيمة فأي قيمة؟ قيمة يوم التلف، قيمة يوم القابض، قيمة أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم القابض، أو أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم، أو أعلى القيم من يوم التلف إلى مطالبة الراهن العين المرهونة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال إنما يطالب القيمة فيما إذا كان قيميا، لأن العين المرهونة تارة تكون قيمية وأخرى تكون مثلية، والمثلية بعبارة أخرى يعني الشيء الذي يتساوى أجزاؤه مع ثمنه. مثلا إذا قسم ذلك الشيء إلى قسمين، إذا قسم المثلي إلى قسمين إلى نصفين، نجد الثمن أيضا ينقسم إلى قسمين، كالحنطة مثلا، الحنطة من المثليات باعتبار كيلو حنطة إذا كان بدينار فإنه نصف الكيلو يلزم أن يكون بنصف الدينار، فهذا ما يعبر عنه بالمثلي، ويقابله القيمي. العين القيمي أنه الأجزاء تختلف والقيم تختلف باختلاف الأجزاء، مثلا الحيوان من القيميات لأنه قيمة رأس الحيوان غير فقد الحيوان، قيمة صدر الحيوان عند عالم القصابين عليكم السلام، وفي العرف نجد أنه القيم تختلف، قيم الأجزاء تختلف باعتبار الأجزاء وباعتبار الأوصاف، ربما الاختلاف يكون من جهة الأجزاء وربما يكون من جهة الأوصاف فيعبر عنه بالقيمة. فإذا كان العين المرهون من القيميات وتلف العين المرهون بيد المرتهن، فالمرتهن يلزم أن يكون ضامنا فيضمن القيمة، لكن عند الشارح وعند المشهور إنما يضمن القيمة يوم التلف. لماذا؟ لأنه اشتغل ذمته بالضمان يوم التلف، تبدلت العين من العينية إلى الثمنية إلى القيمة يوم التلف، فعليه يلزم أن يكون ضامنا يوم التلف. ويقال إنما يضمن عند المطالبة، إذا طالب الراهن، سواء طالب الراهن يوم التلف أو بعد يوم التلف أو عند حكم الحاكم، عندما يطالب الراهن فإنه يلزم ضمان المرتهن للعين قيميا. وقيل إنما يضمن يوم حكم الحاكم، فيما إذا كانت هناك فاصلة بين يوم التلف وبين حكم الحاكم باعتبار الأمر والمخاطمة بين الراهن والمرتهن بالنسبة إلى الضمان ربما يرتفع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم هو الذي يحكم، فعندما يحكم بالضمان في ذلك اليوم الذي يحكم، بل وفي تلك الساعة التي يحكم الحاكم، إنما يكون الراهن ضامنا. فضمان الراهن هو باعتبار حكم الحاكم. وقيل الضامن كالغاصب، فكيف الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال على أنه يؤخذ أعلى القيم من يوم الضمان، من يوم القابض إلى يوم التلف، أو من يوم القابض إلى يوم حكم الحاكم، أو من يوم القابض إلى يوم مطالبة الراهن، فيؤخذ عليكم السلام فيؤخذ أعلى القيم، وكأنما جعلوا المرتهن بمنزلة الغاصب، كما منزلة الغاصب، كما أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ومن أشق الأحوال أنه يطالب بأعلى القيم، بمعنى أنه لو كان يوم القابض مثلا قيمة الكتاب المرهون كان يوم القابض عبارة عن 10 دنانير، يوم التلف عبارة عن 20، ولكن بين يوم القابض ويوم التلف ارتفعت القيمة إلى 30، عندئذ لا يدفع يوم القابض ولا يوم التلف، إنما يدفع أعلى القيم وهو عبارة عن 30. لماذا؟ لأنه يؤخذ بأشق الأحوال، هكذا يقال. وقيل إنما يؤخذ بيوم القابض وليس يوم التلف، لأنه عندما يأخذ العين المرهونة بمجرد الأخذ ينتقل في ذمته الضمان، فيلزم أن يكون ضامنا لهذه العين، فحينئذ يلزم أن نقول بضمانه يوم القابض لا يوم التلف. الشارع عليه الرحمة يقوي قول المصنف والمشهور على أنه إنما يكون الضمان يوم التلف وليس يوم القابض وليس يوم المطالبة، كما ليس يوم ما يحكم به الحاكم. لماذا؟ يقول لأنه يوم المطالبة لا معنى لذلك، باعتبار طلب الراهن لا يؤثر في الضمان، كما أن حكم الحاكم لا يؤثر في الضمان، ليس من عوامل الضمان ومن أسباب الضمان هو طلب الراهن للعين المرهونة أو أنه حكم الحاكم بالضمان، ليس ذلك. وأما أنه يوم القابض فإنه يوم القابض العين بيد المرتهن ولم تكن تالفة، فعليه لم يكن الضمان، باعتبار الضمان واشتغال ذمة المرتهن بالضمان عندما تتلف العين المرهونة، فعليه يوم القابض بما أنه لم يكن في العين تلف ولم تتلف العين لا يكون الضمان حينئذ، وإن كان ضمانا في الواقع وفي نفس الأمر يلزمه الضمان إذا تلف، لكن ما دام لم يتلف عليكم السلام، ما دام لم يتلف فلم يكن الضمان الواقعي، إذا كان الضمان إنما هو ضمان مجازي وتسامح بالتعبير، وإلا الضمان الواقعي إنما يكون عند التلف، فعليه يلزم أن نقول بالضمان فقط في يوم التلف، يوم ما يتلف العين إذا كان قيميا فيؤخذ القيمة. طبعا إنما نقول بصعود القيمة ونزول القيمة وأنه يؤخذ يوم القبض أو التلف أو أعلى القيام فيما إذا كان الصعود والنزول من الجهة السوقية، أما إذا كان من جهة المرتهن، يعني المرتهن إنما فعل بالعين المرهونة بحيث تلفت العين، هزلت العين وتلفت بيد المرتهن، كان ذلك فحينئذ إنما يؤخذ أعلى القيم، إذا كان بيد المرتهن فإن المرتهن يكون بمنزلة الغاصب فيؤخذ أعلى القيم. إذا عندما نقول يؤخذ بيوم التلف يؤخذ المرتهن منه الضمان، ضمان القيمة بيوم التلف، فيما إذا كان صعود القيمة ونزول القيمة من جهة السوق، يعني الصعود السوقي وليس الصعود أو النزول السوقي وليس من جهة المرتهن وليس بيد المرتهن، وإلا إذا كان بيد المرتهن فإنه يؤخذ بأشق الأحوال، يؤخذ بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف. ثم بعد ذلك يقول هذا فيما إذا كان قيميا، أما إذا كان مثليا فإنه يلزم أن يكون الضمان في المثل إن وجد له مثلا، وإلا إذا لم يوجد له المثل فحينئذ ينتقل إلى القيمة، ويأتي الكلام في القيمة أيضا على أنه يوم التلف أو أنه يوم القبض أو أعلى القيام بين التلف وبين القابض. هذا بالنسبة إلى ضمان المرتهن. بعد ذلك يرد في مسائل الاختلاف بين الراهن والمرتهن، على أنه لو وقع اختلاف بين الراهن والمرتهن، موارد الاختلاف وصور الاختلاف، تارة يكون باعتبار العين المرهونة، وأخرى يكون باعتبار مقدار العين المرهونة، وثالثة يكون باعتبار جنس العين المرهونة، وغير ذلك من موارد الاختلاف. أصل الرهن أنه وقع الرهن أو لا، الراهن يدعي الرهن والمرتهن ينكر ذلك على أنه ما أعطيتني إنما كان غير رهن مثلا، أو بالعكس الراهن يدعي الوديعة عند المرتهن ولكن المرتهن يدعي الرهن، لأنه بصلاح المرتهن أن يكون ما بيده رهنا وليس وديعة وأمانة، فيكون الاختلاف بينهما. أو الاختلاف على أنه الراهن يقول إنما أودعتك العبد رهينة، ولكن المرتهن يقول إنما أودعتني الجارية رهينة وليس العابد، حينئذ وقع اختلاف بينهما من ناحية النوع خلافات. فالمصنف والشارع عليهم الرحمة يتعرضان إلى هذا المعنى. فلو وقع الاختلاف بينهما بين الراهن والمرتهن من حيث القيمة، بعدما نقول أنه المرتهن يضمن العين المرهونة ويجب عليه أن يدفع قيمة العين سواء قلنا يوم القبض أو يوم التلف أو لعل القيام، إذا كان البناء أنه يدفع القيمة وأراد أن يدفع القيمة وإذا به الراهن ينكر عليه ذلك على أن هذه القيمة لم يكن قيمة الكتاب، هذه القيمة قيمة غير واقعية، لقد بعت الكتاب على صديقك مثلا بقيمة نازلة، يدعي ذلك. هذا المعنى كثيرا ما يكون عند الناس، الاختلافات موجودة عند الناس بهذا المقدار على أنه الراهن يدعي إنما بعت الكتاب أقل من القيمة السوقية مثلا، فيدعي زيادة القيمة ولكن المرتهن ينكر ذلك، ينكر الزيادة، فالحق مع المرتهن أو الحق مع الراهن؟ عندنا في كتاب الدعاوي على أنه ابتداء إذا وقع نزاع بين شخصين، بين طائفتين، بين قبيلتين، إذا وقع نزاع بين اثنين، حينئذ الرسول الأكرم يقول إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، واليمين على من أنكر والبينة على المدعي. فلذا ابتداء يطالب المدعي بالبينة، فإن كان له البينة فحينئذ يحكم حسب البينة، وإن لم يكن له بينة شرعية، شهادة شرعية، شهادة عدلين، إذا لم يكن له فحينئذ ننقل الكلام إلى المنكر، فالمنكر نطالبه بالحلف واليمين، فإن حلف فيثبت كلامه ويثبت إنكاره، وإن لم يحلف وينكل عن اليمين، يعني بمعنى أنه لا يحلف على أنه يعظم اسم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المقاصمة فلا يريد الحلف، حينئذ ننقل اليمين إلى المدعي بعدما كان يطالب بالبينة وانتقلنا إلى المنكر وطالبناه باليمين، فإذا نكل عن اليمين فإنه ينتقل إلى المدعي ويطالب المدعي حينئذ باليمين، فإن حلف فالكلام الكلام، يعني الكلام كلام المدعي حينئذ مع الحلف، وإلا إذا لم يحلف عند ذلك يلزم التساقط، التعارض والتساقط، ويؤخذ بالأصول العملية ربما نقول، أو يؤخذ بالتناصف إذا كان مثلا من باب التحالف يلزم أن يكون بالتناصف حينئذ فيما إذا كان كل واحد منهما مدع ومنكر، يعني زيد مثلا مدع ومنكر وعمر أيضا مدع ومنكر، فيلزم التحالف بينهما، فإذا تحالفا تساقطا عندئذ نقول بالتنصيف كالدرهم الوداعي المتنازع فيه وما شابه ذلك، فيقال بالتنصيف نصف لهذا ونصف لهذا، أو نرجع للأصول العملية. على كل حال فيما نحن فيه إذا وقع اختلاف بين الراهن والمرتهن بالنسبة إلى زيادة القيمة ونقصان القيمة، إن كان للراهن بينة فيؤخذ ببينة الراهن، وإلا عند ذلك يكون المرتهن هو المنكر للأصل، لأنه الأصل مع المنكر وهو إصالة عدم الزيادة، عندما نشوف بزيادة القيمة أو لا نقول الأصل عدم الزيادة، والمنكر من كان قوله موافقا للأصل. طبعا هناك طرق ثلاثة لمعرفة المنكر والمدعي، واحدة من الطرق المعروفة والمشهورة أنه المنكر من كان قوله مطابق للأصل، وما نحن فيه المنكر قوله مطابق للأصل باعتبار ينكر الزيادة والأصل عدم الزيادة، فالمرتهن يكون منكرا واليمين على من أنكر، فالمرتهن إنما يحلف على القيمة التي يدعيها مثلا وينكر الزيادة التي يقولها الراهن، يحلف على ذلك ويكون القول قوله. وقيل إنما القول قول الراهن، لماذا؟ لأن المرتهن في الواقع كأنما فرط وتجاوز في هذه القيمة، ومع التفريط والتجاوز يلزم أن يكون خائنا غير أمين، وإذا كان خائنا غير أمين فكيف يقبل قوله وكيف يقبل إنكاره إنكار الزيادة؟ إنما يكون القول قول الراهن ويعطى الزيادة حينئذ. إذا أراد الراهن الزيادة فإنه يسلم له الزيادة لأن المرتهن يكون خائنا. الشارع عليه الرحمة يضعف هذا القول على أن هذا القول لا يتم ولا يصح. لماذا؟ السؤال على أنه لا تمشي حضر الجناب. السؤال على أنه إذا ادعى الراهن خيانة المرتهن بأنه المرتهن قد فرط في هذه القيمة، قد باع الكتاب بأقل القيمة السوقية مثلا، فإذا يكون مفرطا والمفرط يكون خائنا، فالمرتهن يكون خائنا والخائن يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ الخائن لا يقبل قوله، فإذا لا نقبل إنكار المرتهن وقول المرتهن، إنما قول الراهن. فإذا حلف الراهن على الزيادة عند ذلك يطالب بالزيادة ويعطى له الزيادة رغما على أنف المرتهن لأنه خائن. لكن الشارح يقول هذا القول ضعيف. لماذا؟ نعم فين زينب؟ لا اتفاقا الآن كل المرتهنين يقومون منها، ليش ما يمكن؟ كان يعني ما يمكن عقلا وما يمكن فرقا معادلة. ليش ما يمكن؟ ما أكثر من كان أمينا ثم بعد ذلك أصبح خائنا. هؤلاء الواقفية من الشيعة ابتداء كان علماء من علماء الكبار ووكيل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، وكيل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولكن عندما توفي الإمام واستشهد الإمام أنكروا ذلك ووقفوا على إمامته لأن بيدهم مال كثير، كان يصعب عليهم أن يسلموا هذا المال إلى الإمام الرضا، فأخذتهم الدنيا مأخذا. كان أمينا ووكيلا للإمام المعصوم، يعني كان مرجع تقليدي زمان، نائب خاص للإمام. بمعنى تشينه؟ هذا يدل على خوف العاقبة، أن الإنسان لا بد أن يخاف من عاقبته. كان مرجع تقليد في زمانه، وترجع إليه الشيعة في أماناتهم وفي إعطاء الخمس وما شابه ذلك. لكن مع ذلك عندما زاد المال زاد طمعه، وإذا به أنكر موت الإمام وشهادة الإمام وقال إنما الإمام هو حي وسيعود يوما ما، ولم يسلم المال إلى الإمام. فإذا ما أكثر من كان أمينا ثم أصبح قائما، هذا لا يحدث فيه.
ليش نستصحب العدم؟
أي عدم؟
عدم خيانة.
لا، ليش نستصحب؟ الآن عندي يقين أنا، لا تنقض اليقين بالشك إذا كان هناك شك. أنا عندي يقين أدعي أنه هذا المرتهن إنما باع الكتاب لزوجته، الكتاب لا زال موجودا في البيت، ويقول أنا بعت الكتاب وهذه قيمة الكتاب، إنما باع الكتاب لزوجته لكي يتخلص من شر الراهن، يدفع له قيمة الكتاب وإن كانت قيمة ضئيلة مثلا جزئية. هذا المعنى ما يمكن، الراهن يدعي ذلك والكتاب لا زال موجود في بيت المرتهن، إذن يمكن ادعاء الخيانة. ليس ذلك، إنما يقول الشارع فيما نحن فيه لا يمكن إثبات هذا المعنى، إن لا يمكن إثبات خيانة المرتهن باعتبار المسألة لا تتعلق بالخيانة وعدم الخيانة، هذه مسألة ثانية أنه يكون المرتهن خائنا أو لم يكون، هذا نزاع ثاني. نحن عندما نقول القول قول المرتهن باعتبار أنه المرتهن فيما نحن فيه يكون منكرا للزيادة، وكل من كان منكرا للزيادة يحلف على ذلك فيثبت قول حينئذ. إذن إثبات قول المرتهن باعتبار الإنكار، هذا الذي يقوله الشارع من جهة الإنكار بهذا المعنى، أنه إثبات قول المرتهن باعتبار جهة الإنكار لا جهة الخيانة والأمانة، أنه المرتهن يا ترى أمينا لا زال أمينا نستصحب أمانته أو نقول بأنه خائنا لأنه فرط في القيمة وفرط في البيع وما شابه ذلك. ليست المسألة والرجوع إلى قول المرتهن باعتبار الخيانة والأمانة، بل باعتبار الإنكار وعدم الإنكار، بما أنه يصدق على المرتهن أنه منكر واليمين على من أنكر، فإذا اليمين على المرتهن، وإذا حلف ثبت المطلوب على أنه ألقى قول المرتهن. زين، فتلزم التاسعة لا يضمن المرتهن إلا بتعجل أو تفريط، فتلزم إذا فرط فيكون ضامنا، فيلزم فتلزم قيمته قيمة الرهن، إنما تلزم يوم التلف، يوم تلف الرهن أي العين المرهونة، فتلزم قيمة الرهن يوم تلفه إن كان الرهن قيميا على الأصح، في مقابل أصح الأقوال الأخرى لبعض الفقهاء، لأنه لماذا على الأصح أنه يلزم قيمة يوم التلف؟ لأنه يوم التلف هو وقت الانتقال من العين إلى القيمة، يوم التلف يلزم الانتقال من العين إلى القيمة، فإذا إنما تشتغل ذمة المرتهن بهذه القيمة يوم التلف، لا يوم القبض ولا يوم المطالبة ولا يوم حكم الحاكم، لأن وقت التلف وقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله كان منحصرا في العين، حق الراهن بالنسبة إلى المرتهن إنما ماذا على الأصح أنه يلزم قيمة يوم التلف، لأنه يوم التلف هو وقت الانتقال من العين إلى القيمة، يوم التلف يلزم الانتقال من العين إلى القيمة، فإذا إنما تشتغل ذمة المرتهن بهذه القيمة يوم التلف، لا يوم القبض ولا يوم المطالبة ولا يوم حكم الحاكم، لأن وقت التلف وقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله كان منحصرا في العين، حق الراهن بالنسبة إلى المرتهن إنما كان منحصرا في العين، والعين كانت موجودة بيد المرتهن قبل التلف، والحق قبله قبل التلف كان منحصرا في العين، وإن كانت العين مضمونة مجازا وفي الواقع وفي نفس الأمر، وتسامحا بالتعبير نقول بالضمان، لكن الضمان الحقيقي إنما يكون بعد التلف، الانتقال من العين إلى الثمن في ذمة المرتهن إنما يكون بعد التلف، ومقابل القول الأصح أقوال أخرى اعتبار قيمة الرهن يوم القابض، أو اعتبار أعلى القيم كالغاصب، أعلى القيم من يوم القابض إلى يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه من قبل الحاكم الشرعي عندما يحكم على المرتهن بالقيمة، أو من حين التلف يعني من يوم التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب، لكن هذه الأقوال الأخرى في مقابل قول المصنف والمشهور تضعف ويضعف بأن المرتهن بالقيمة أو من حين التلف يعني من يوم التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب، لكن هذه الأقوال الأخرى في مقابل قول المصنف والمشهور تضعف ويضعف بأنه قبل التفريط، قبل أن يفرط يعني بعدما كانت العين بيد المرتهن لم يكن ضامنا لهذه العين ضمانا واقعيا وحقيقيا وفعليا خارجيا، ضامن بالقوة لا ضامن بالفعل، إنما الضمان بالفعل عندما تتلف العين، وإلا قبل تلف العين يكون ضامنا، لكن ضمان بالقوة وليس بالفعل، ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون، فكيف تعتبر قيمته فيه حينئذ؟ وبأن المطالبة مطالبة الراهن أو مطالبة الحاكم الشرعي لا دخل له بالضمان، ليس من عوامل الضمان المطالبة، مطالبة الراهن أو الحاكم، وبأن المطالبة لا دخل للمطالبة في ضمان القيمي، فالأقوى حينئذ الأول مطلقا سواء زادت القيمة أو نقصت. هذا إذا كان الاختلاف في القيم أعلى القيم وأدنى القيم، إذا كان الاختلاف بسبب السوق يعني السوق عند السوق تصعد القيمة وتنزل، أو نقص في العين غير مضمون، أو أنه يحصل نقص في العين وذلك النقص لم يكن مضمونا، أما لو نقصت العين وكان النقص مضمونا باعتبار إنما هو بفعل المرتهن، إذا كان النقص بفعل المرتهن فتنزل القيمة من جهة المرتهن، حينئذ يؤخذ المرتهن بأعلى القيم لأنه يكون بمنزلة المفرط الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ومن أشق الأحوال أنه يؤخذ بأعلى القيم. أما لو نقصت العين بنقصان مضمون، تارة تنقص العين بنقصان غير مضمون، فحينئذ يؤخذ يوم التلف. أما إذا نقصت بنقصان مضمون على المرتهن، لو نقصت العين بعد التفريط يعني بضمان بهزال، نقصت العين أنه أصبحت هزيلة، هذا الحيوان أصبح هزيلا ونحو الهزال، ثم تلف العين اعتبر أعلى القيم حينئذ، اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين، أعلى القيم التي تنسب إلى العين من يوم القبض إلى يوم التلف أعلى القيم، ثم اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط أو على قول من حين القابض إلى يوم التلف، ولو كان هذا فيما إذا كان قيميا، وأما إذا كان مثليا والمثل موجود فإنما يضمن المثل، وإذا تلف المثل حينئذ ينتقل الكلام إلى القيمة، والكلام الكلام، ولو كان مثليا ضمن بمثله إن وجد له مثلا، وإلا فيضمن بقيمة المثل عند الأداء على الأقوال، لأن الواجب عنده إنما يضمن بقيمة المثل عندما يريد أن يدفع المثل لا يوم التلف. ما الفرق؟ سؤال، ما الفرق بين القيمي وبين المثلي؟ القيمي على الأقوى وعلى الأصح أنه يكون الضمان من يوم التلف لا يوم الأداء، ولكن المثلي إنما يكون يوم الأداء، يعني بعبارة أخرى يوم المطالب. إذا أراد الراهن أن يطالب بالعين وأراد المرهن أن يؤدي العين، فيوم الأداء يحسب القيمة، يرجع إلى السوق ويرى قيمة المثل مثلا بأي مقدار، يدفع ذلك، يدفع ثمن المثل. فإذا إنما يكون الثمن يوم المطالبة لا يوم التلف. ما الفرق بين المثلي والقيمي؟
يعني المثل موجود يعني
على التوضيح الواضحات، يعني القيمة مضمون بالقيمة والمثل مضمون بالمثل، وهذا معنى القيمة ومعنى المثل على التوضيح الواضحات.
سيد المثل يعني مثل هذا القلم يعني موجود عند السوق مثل هاي السوق يعني والقيمة يعني قيمة هذا القلم يعني.
أولا القلم مثلي لو قيمي
مثلي
يعني أكثر وجوده
موجود يعني في السوق يجيب مثله يعني ذات
المثل
وقيمته يعني قيمته هذا القلم إذا ما موجود في السوق يعني عدم هذا.
فماذا يلزم حينئذ؟ ما فهمت الجواب شلون صار؟ هذا المثلي موجود مثله في السوق والقيمة ما موجود مثله في السوق، يعني شنو النقطة؟ وين النقطة؟ الثروة أيها الفقهاء أصحاب الأسرار الأسرار الفقهية، النقطة والسر أنه إذا كان قيميا يلزم أنه يضمن يوم التلف، هكذا أفتى الفقهاء، وإذا كان مثليا يلزم أنه يضمن يوم الأداء لا يوم التلف، يوم المطالبة. ما الفرق بينهم؟ على كل حال إنما يضمن القيمة لأنه المثل قد تلف فيضمن القيمة، قيمة المثل يوم الأداء، أما قيمة القيمي يوم التلف. ما الفرق بينهم؟ واقعا سؤال مهم ظاهرا. نعم لا أنا أجيب كما أجاب الشارح، يعني إنما أجيب جواب الشارح وليس جواب، وهو أنه الفرق بين القيمي والمثلي على أنه هذا المثل كما يقول سماحة السيد مثله موجود في السوق كل يوم، فيمكن أنه أرجع إلى مثله عندما يتلو، أرجع إلى مثلي وأشتري المثل وأداء عندي رهينة إلى يوم المطالبة، فعندما يطالبني إن كان المثل موجودا فأدفع له المثل، وإن لم يكن المثل موجودا فأدفع له القيمة. هذا هو الفرق بين المثلي والقيمي. وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى، لأن الواجب عنده إنما كان المثل، وإن كان المثل متعذرا وانتقاله إلى القيمة إنما يكون بالمطالبة إذا طالب، بخلاف القيمي لأنه القيمي إنما يستقر في ذمته عند التلف سواء طالب أو لم يطالب. هذا هو الفرق بخلاف القيمي لاستقرارها، لاستقرار القيمة في الذمة من حين التلف مطلقا سواء طالب أو لم يطالب. ولو اختلف مسألة، لو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة، يدعي الراهن زيادة القيمة والمرتهن ينكر ذلك، فالقول قول المرتهن لأنه منكرا، ولو اختلف في القيمة حلف المرتهن لأنه المنكر، وذلك للآصل، والآصل براءته، براءة ذمة المرتهن من الزائد الذي يدعيه الراهن، وقيل إنما يحلف الراهن نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه، فلا يقبل قوله، إنما يقبل قول الأمين العادل، وهذا المرتهن قد فرط وتجاوز، فحينئذ يلزم أن يكون خائنا فلا يقبل قوله، ويضعف بأن قبول قول المنكر وقول المرتهن إنما هو من جهة إنكار المرتهن لا من جهة الخيانة والأمانة، حتى يقال أصبح خائنا فلا يقبل قوله، إنما نقول يحلف المرتهن لأنه منكر، لأنه الآس براء ذمته من الزيادة بهذا المعنى، فيضعف بأن قبول قول المرتهن من جهة إنكاره لا من جهة حيث كونه أمينا أو خائنا. المسألة العاشرة، لو اختلف في قدر الحق المرهون به، إذا قال إنما رهنت عندك مثلا 1000 دينار والثاني يقول لا إنما رهنت عندي 500 دينار، اختلف في ذلك، فالكلام كلام من؟ الحق مع من؟ يقال الكلام كلام الراهن على الأقرب، فحلف الراهن على الأقرب. لماذا؟ لإصالة عدم الزيادة وبراءة ذمته منها، كأنما المرهون به يعني المرتهن يدعي زيادة ذلك، باعتبار المرهون به من صالح المرتهن، زيادته من صالح المرتهن، والراهن ينكر ذلك، فيلزم أن يكون قول الراهن مع الحلف. لو اختلف في قدر الحق المرهون به، حلف الراهن الحق المرهون به يعني الدين الذي في ذمة الراهن، فيلزم أنه طبيعة الحال هكذا، يلزم أنه المرتهن يدعي الزيادة على أنه إنما كان في ذمتك من الحق 1000 دينار، وذلك الراهن ينكر إنما دفعت لي من الحق 500 دينار وليس 1000. حينئذ القول قول من؟ قول الراهن، لأنه الراهن هو المنكر فيحلف. طبعا هذا كله إذا لم يكن للمرتهن عنده البينة، ولا المرتهن يكون مدعيا، وابتداء الحاكم الشرعي إنما يوجه الخطاب إلى المدعي، فالمدعي يقيم البينة، إذا قامت البينة ثبت قول المدعي، وإلا إن لم يكن له بينة عند ذلك يحلف المنكر وهو الراهن. فلو اختلفا في قدر الحق المرهون به، حلف الراهن على الأقرب لإصالة عدم الزيادة وبراءة ذمته ذمة الراهن منها من الزيادة، ولأنه منكر هذا أولا، وثانيا وللرواية الواردة في هذا الباب، وقيل قول المرتهن استنادا أيضا إلى رواية، إلا أنها ضعيفة السند، لأن في سندها السكوني والنوفلي وهما من العامة، والشهيد لا يقبل برواية العامة. ولو اختلفا في الرهن والوديعة، مورد اختلاف آخر. دا أقول الشهيد متخصص، الشهيد لا يأخذ بقول السكوني والنوفلي لأنهما من العامة وفاسد المذهب، ومن كان فاسد المذهب حتى لو كان موثقا فإنه يلزم أن يكون فاسقا، لأنه أكبر فسق عليه أنه ينكر مذهب الحق، وأي فسق أكبر من إنكار مذهب الحق. بهذا الاستدلال يقال لا يقبل قول العامة. ولو اختلف، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر والرشد في مخالفتهم، كما في الأخبار العراجية والرشد في مخالفتهم. ولو اختلفا في الرهن والوديعة، بأن قال المالك هو وديعة، المالك الراهن يقول إنما جعلته وديعة عنده، وقال الممسك هو رهن، لا إنما كان عندي رهنا وليس وديعة. طبعا الآن يكون هذا الادعاء من صالح المرتهن، حينئذ في مثل هذا المورد يكون من صالح المرتهن، المرتهن يقول الكتاب إنما هو رهين عندي في مقابل الدين، ولكن الراهن يقول لا إنما جعلته وديعة عندك، والآن أطالب بوديعتي قبل أداء الحق، قبل أداء الدين أطالب بوديعتي. فالقول قول المالك، فيحلف المالك حينئذ لإصالة، لأنه نشك أنه هل هناك رهن أو لا، الأصل عدم الرهن، لإصالة عدم الرهن، ولأنه منكر، هذا الدليل الثاني والوجه الثاني، والوجه الثالث وللرواية الصحيحة في هذا الباب. وقيل إنما يحلف المرتهن الممسك للعين المرهونة، وقيل يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة أيضا، وقيل الممسك القول بالتفصيل، إذا قيل الراهن مطلقا، وقيل المرتهن مطلقا، وقيل بالتفصيل وهو القول الثالث، وقيل الممسك إن اعترف له المالك بالدين، عند ذلك القول قول من؟ قول الممسك، لوجود القرينة على ذلك، باعتبار إذا اعترف المالك أنه قد استقرضت منك من قبل، هذا الاستقراض قرينة على أنه ما كان بيد المرتهن والممسك إنما هو رهنا، ولأنه الممسك إن اعترف له المالك بالدين فيكون حينئذ قول الممسك، والمالك إن أنكره، ويكون قول المالك إن أنكر الدين مثلا، فيلزم أن يكون قول المالك، وذلك إنما نقول بالتفصيل جمعا بين الأخبار، باعتبار بعض الأخبار تقدم قول الراهن وبعض الأخبار تقدم قول المرتهن، فلا بد حينئذ جمعا بين الأخبار الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف، فجمعا بين الأخبار نقول بالتفصيل بين اعتراف المالك بالدين وعدم الاعتراف وإنكار المالك. فجمعا بين الأخبار نقول ذلك. وللقرينة، القرينة هو عبارة عن اعتراف المالك بالدين، هذه قرينة على أنه ما كان بيد الممسك إنما كان رهنا. وضعف المقابل، يعني قول المقابل والرواية المقابلة لهذه الروايات الواردة في هذا الباب، وضعف المقابل يمنعه من تخصيص الآخر، يعني الرواية الضعيفة لا يمكن تخصيص الرواية الأخرى، لأنه إنما نقول بالتخصيص في الروايات، إنما نقول بالتخصيص في الروايات إذا كانت الرواية صحيحة السند. أما إذا كان عندنا رواية ضعيفة وأخرى صحيحة، فالرواية الضعيفة لا تخصص لنا الرواية الصحيحة. وضعف المقابل، يعني الرواية المقابلة يمنع من تخصيص الرواية الأخرى الصحيحة، يمنع من تخصيص الآخر. مورد اختلاف آخر، ولو اختلف الراهن والمرتهن في عين الراهن، في نوع الراهن وصنف الراهن مثلا، فقال رهنتك العاب، فقال لا بل رهنتني الجارية، حلف الراهن خاصة حينئذ يلزم أنه الراهن يحلف، لكن الراهن يثبت أو يبطل؟ نعم
يبطل.
يثبت الراهن؟
لا يبطل، معلومة تكون الراهن معلومة.
نعم لماذا يبطل مولانا؟
لأن
أن تكون معلومة إحنا شرطنا بالرهن تكون معلومة كلنا معلومة الرهن، ولكن اختلف في الجن. عندما يحلف الراهن يلزم بطلان الراهن من قبل الراهن ومن قبل المرتهن، أو يلزم صحة الراهن من قبل الراهن أو من قبل المرتهن، أو يلزم صحة أحدهما دون الآخر، إما الراهن أو المرتهن، فماذا تفتون أيها العلماء؟ نحن
يعني
لعله في اختلاف، هذا افضل طريقه من لعله في اختلاف، اذا واحد يتخلص من الجواب لا تنسى مثلا في القرى في المدن والقرى يسالوك دائما لا تنسى وبتعرف الجواب تقول المساله اختلافيه يحتاج الى مراجعه اللي تقلده مثلا ما تقلد راجع اللي تقلده حتى تشوف شو يقول المسألة الخلافية، هذا إنما يقال في التخلص من الجواب، ولكن الآن نحن نريد الجواب وليس التخلص. نعم
الرمي
اتفاقا المصنف يقول يبطل الراهن، الراهن يبطل من قبل الراهن والمرتهن معا سوية. لماذا؟ يقول ولو اختلفا في عين الراهن، فقال رهنتك العابد، فقال بر الجارية، حلف الراهن خاصة وبطل، بطل قول القول الراهن والمرتهن يلزم بطلانهما، وبطلا التثنية باعتبار الراهن والمرتهن. لماذا بطل؟ يقول لانتفاء ما يدعيه الراهن، لأنه الراهن ما يدعيه سيكون منتفيا باعتبار المرتهن لا يقبل بقول الراهن، فيلزم أن يكون منتفيا باعتبار دعوة المرتهن، وانتفاء قول المرتهن لأنه الراهن إنما حلف على الجاري، والمرتهن يدعي الراهن إنما حلف على العبد، والمرتهن إنما يدعي الجارية، فإذا يلزم بطلان قول الراهن وقول المرتهن معا لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن، لأنه باعتبار العقد من قبل المرتهن يلزم أن يكون جائزا فيبطل بإنكاره، بمجرد أن ينكر، يعني عندما المرتهن ينكر العابد ويقول بالجارية، عندما ينكر العابد يعني الرهن من قبله بطل. لماذا؟ لأنه إنكاره رجوعه باعتبار عقد جائز، والإنكار بمنزلة الرجوع، الإنكار إنما هو رجوع عملي، فعندما ينكر العابد على أنه الرهن إنما كان على الجارية دون العابد، إنكاره رجوعه عن الرهن، فيلزم بطلان الرهن من قبل المرتهن لأنه إنكاره رجوعه. وأما من قبل الراهن كيف؟ يقول لأنه جائز من قبله فيبطل بإنكاره لو كان حقا، يعني لو كان هذا المعنى أنه في الواقع الجارية هي التي كانت العين المرهونة، وانتفاء ما يدعيه المرتهن، ما يدعيه المرتهن وهو الجارية قد انتفى. لماذا؟ لأنه الراهن إنما حلف على من؟ حلف على أن يكون الراهن عبارة عن العابد وليس الجارية، إذن قول المرتهن قد انتفى كما أنه قول الراهن قد انتفى، فيلزم بطلان القولين ولو كان الراهن مشروطا في عقد لازم تحالفا. إذا كان الرهن في ضمن عقد لازم ووقع اختلاف بينهما بالنسبة إلى جنس الرهن على أنه جارية أو أنه عابد، فحينئذ يلزم بطلان قولهما، وإذا بطل القول يلزم تحالفهما، لا بد من التحالف. لماذا؟ لأنه كل واحد منهما يدعي وينكر، كل واحد منهما يدعي وينكر، الادعاء إنما يكون في الثمن، فكل واحد بالنسبة إلى الثمن يكون مدعيا ومنكرا. بيان ذلك يرجى الانتباه. ما نحن فيه، الإنسان إذا مات فإنه ينتقل ما عنده من الأموال ومن الحقوق ومن الأحكام إلى الورثة. هناك نزاع بين الفقهاء على أنه يا ترى الأحكام والحقوق تنقل إلى الورثة أو لم تنقل. أولا النزاع بين الفقهاء بأنه ما الفرق بين الحق وبين الحق، نزاع مفصل أيضا وصفحات من المكاتب كما يأتيكم، على أنه ما الفرق بين الحكم وبين الحق، ماذا بأي شيء يقال له حق وأي شيء يقال له الحكم. الظاهر أنه الحكم الفرق، إجمال الفرق أو جوهر الفرق بين الحكم وبين الحق، أنه الحكم إنما يكون جعله ونفيه بيد الشارع، الحكم إنما يكون جعله ونفيه بيد الشارع، ولكن الحق إنما يكون جعله بيد الشارع ولكن نفيه بيد الإنسان وليس بيد الشارع. هذا يعبر عنه بالحق، هذا هو الفرق الأساسي والجوهري بين الحكم وبين الحق. مثلا القصاص، إذا كان الإنسان مالكا لقصاص، مثلا ولي المجني عليه يكون مالكا للقصاص، من حقه أن يقتص من الجاني إذا كانت الجناية عمدية وعبارة عن القتل، القتل العمدي، فمن حقه الاقتصاص. يا ترى القصاص حق أو حكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال القصاص حكم، لماذا؟ قالوا لأنه نفيه وإثباته إنما بيد الشارع، ومنهم من قال لا، إثباته بيد الشارع، يعني الشارع المقدس جعل حق القصاص لولي المجني عليه، لوليه سلطانا، جعلنا لوليه سلطانا، فالجعل إنما من قبل الشارع، ولكن النفي ليس بيد الشارع، النفي إنما هو بيد الولي، فالولي مخير بين أن يعفو عنه أو يطالب بالدية أو يطالب بالقصاص. فإذا النفي القصاص إنما هو بيد من؟ بيد الولي، ولي المجني عليه، ولي الدم، فيكون حينئذ القصاص من الحقوق وليس من الأحكام. فإذا اختلاف بالنسبة إلى كثير من الموارد الفقهية على أنه هذه من الحقوق أو من الأحكام. فما نحن في الرهن بالنسبة إلى المرتهن عندما يأخذ الكتاب رهنا، يا ترى هذا الرهن إنما يكون من الحقوق أو من الأحكام؟ الظاهر عند المصنف أنه من الحقوق، وإذا كان من الحقوق فيلزم الانتقال إلى الورثة، لأنه ما كان مالا وما كان حقا ينتقل إلى الورثة، ما كان حكما لا ينتقل إلى الورثة. الفرق الثاني بين الحكم وبين الحق أنه الحكم لا ينتقل إلى الورثة، ولكن لأنه الحكم جعله ونفيه بيد الشارع المقدس، فلا ينتقل حينئذ إلى الإنسان، من إنسان إلى الإنسان لا ينتقل، لأن الشارع إنما جعل هذا الحكم لهذا الشخص، لزيد بن أرقم، فلا ينتقل حينئذ من زيد إلى عامر، من زيد إلى ولده بالوراثة، لأن الجعل والنفي إنما هو بيد الشارع، والشارع إنما جعله لهذا الشخص بالخصوص، فلا ينتقل إلى آخر إلا إذا جعله الشارع، يعني يكون بجعل شارع مرة أخرى. فالحكم لا ينتقل إلى الورثة، ولكن الحقوق كالأموال، كيف الأموال تنتقل إلى الورثة كذلك الحقوق تنتقل إلى الورثة. مثلا حق القاذف، إذا شخص قذف شخصا فله حق القاذف، بمعنى أنه يطالب بإجراء الحد على القاذف عبارة عن 80 جلدة. فإذا مات المقذوف، حينئذ ينتقل هذا الحق إلى الورثة. اختلاف وقع بين الفقهاء، منهم من قال القذف إنما هو حق من الأحكام الشرعية، ومنهم من قال القذف إنما هو حق من الحقوق، فحينئذ إذا كان حقا فينتقل إلى الورثة، الورثة يطالبون من الحاكم الشرعي أن يحد هذا القاذف، لماذا؟ يقولون أنه هذا حق من والدنا قد انتقل إلينا بالموت. وأما إذا كان حكما حينئذ يلزم السقوط، إذا كان حكما إنما يؤخذ الحد ويجرى الحد على القاذف باعتبار تشفي واحترام هذا الإنسان المقذوف. أما إذا مات الإنسان سقط حينئذ هذا التشفي وهذا الاحترام، فإذا مات يلزم إسقاط الحكم حينئذ، فلا ينتقل إلى الورث. هذا النزاع بين الفقهاء موجود بالنسبة إلى حد القذف، أنه من الأحكام أو من الحقوق. فما نحن فيه يقال الرهن إنما هو من الحقوق، فإذا ثبت هذا المعنى أنه من الحقوق حينئذ ينتقل من المرتهن إلى من؟ إلى ورثته، إلى ورثة المرتهن، فيما إذا مات المرتهن. إذا انتقل إلى الورثة، يا ترى الراهن يجبر على أنه يؤمن بهؤلاء الورثة بالنسبة إلى العين؟ لأنه الراهن إنما جعل العين رهينة عند من؟ عند زيد، على أنه يستأمنه فجعله رهينة. أما إذا مات زيد وانتقل ذلك إلى ورثته، فهل يجبر الراهن على أنه يرضى بهؤلاء الورثة وإن كانوا فسق فجرة يجبر على ذلك؟ أو من حق الراهن أن لا يستأمن بالوارث؟ يقال لا، من حق الراهن أن لا يستأمن بالوارث، فيطالب بالرهن. عندما يطالب بالرهن هل يجبر بالموت؟ وأما إذا كان حكما حينئذ يلزم السقوط. إذا كان حكما إنما يؤخذ الحد ويجرى الحد على القاذف باعتبار تشفي واحترام هذا الإنسان المقذوف. أما إذا مات الإنسان سقط حينئذ هذا التشفي وهذا الاحترام، فإذا مات يلزم إسقاط الحكم حينئذ، فلا ينتقل إلى الورث. هذا النزاع بين الفقهاء موجود بالنسبة إلى حد القذف، أنه من الأحكام أو من الحقوق. فما نحن فيه يقال الرهن إنما هو من الحقوق، فإذا ثبت هذا المعنى أنه من الحقوق حينئذ ينتقل من المرتهن إلى من؟ إلى ورثته، إلى ورثة المرتهن، فيما إذا مات المرتهن. إذا انتقل إلى الورثة، يا ترى الراهن يجبر على أنه يؤمن بهؤلاء الورثة بالنسبة إلى العين؟ لأنه الراهن إنما جعل العين رهينة عند من؟ عند زيد، على أنه يستأمنه فجعله رهينة. أما إذا مات زيد وانتقل ذلك إلى ورثته، فهل يجبر الراهن على أنه يرضى بهؤلاء الورثة وإن كانوا فسق فجرة يجبر على ذلك؟ أو من حق الراهن أن لا يستأمن بالوارث؟ يقال لا، من حق الراهن أن لا يستأمن بالوارث، فيطالب بالرهن. عندما يطالب بالرهن هل يجبر الوارث، الورثة يجبرون على الدافع أنه يدفعون ما بيدهم من الرهن المنتقل من أبيهم، يدفعون ذلك إلى الراهن؟ لا يجبر أيضا الوارث، لا يجبر على ذلك، لأنه ربما الوارث لا يستأمن بالراهن، كما أن الراهن لا يستأمن بالوارث كذلك الوارث ربما لا يستأمن بالراهن. في مثل هذا المورد ماذا نفعل؟ نفعل أنه جمعا بين الحقين نأتي بشخص ثالث أمين يرضاه الطرفان الوارث والراهن، فيجعل العين الرهينة حينئذ عند شخص ثالث أمين. يا ترى يشترط في هذا الشخص الثالث العدالة؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال يشترط العدالة، ومنهم من قال لا يكفي الوثاقة والأمانة، أنه إذا كان أمينا حتى لو كان رجلا فاسقا مثلا حالق اللحية مع ذلك يجوز، إذا رضي كل واحد من الوارث ومن الراهن يجوز وضع العين الرهينة عنده على نحو الأمانة حتى يحل الأجل. فإذا حل الأجل عند ذلك إما أن يفك الراهن الرهن، وإما أنه الورثة يبيعون الرهن ويأخذون حقهم ويستوفون حقهم من الرهن. فالثامنة، المسألة الثامنة، ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت، لأنه مقتضى لزوم العقد باعتبار العقد اللازم، وإذا كان عقد اللازم من قبل الراهن بعد إجراء صيغة العقد وتمامية العقد الرهن يكون لازما من قبل الراهن، فإذا كان لازما إذن ينتقل إلى ورثة المرتهن حينئذ، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن أولا، ولأنه ثانيا، ولأنه وثيقة الرهن إنما هو وثيقة على الدين، فيبقى تبقى هذه الوثيقة ما بقي الدين، والدين قبل حلول الأجل يبقى حتى لو مات المرتهن يبقى الدين، فحينئذ يلزم بقاء الوثيقة أيضا، ولأنه ولأن الرهن وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن. نعم، إذا المرتهن أسقطه عند ذلك إذا أبرأ ذمة الرهن كما مر سابقا يسقط الرهن، وإلا إذا لم يبرأ الذمة لا يسقط الرهن ويبقى حتى يحل الأجل، فلو مات المرتهن ينتقل هذا الحق إلى من؟ إلى وارث المرتهن.
دائما الرهن هون يعني ما لم يسقط
ما لم يسقط الرهن. طبعا اذا لم يسقط الرهن، اسقاط الرهن ترى يكون بابراء الذمه، ترى يكون بالفك، ثالثا يكون بالحواله، رابعا يكون بالضمان، وما شابه ذلك كما مر سابقا. ما لم يسقطه المرتهن فينتقل حق الرهانه الى الوارث بالموت لا الوكاله، يعني بالوكاله لا ينتقل، انه المرتهن يجعل مثلا الوارث وارثه يجعله وكيلا او يجعل شخص اخر وكيلا على هذا الرهن، هذا المعنى لا يستلزم، لا يستلزم الناقل والانتقال من الموكل الى الوكيل. فينتقل حق الرهانه الى الوارث بالموت، اما لا بالوكاله ولا بالوصيه، لأنهما لأن الوكالة والوصية إذن في التصرف يقتصر بهما في الوكالة والوصية على من أذن له فقط. إذا كان مثلا أفرض زيد بن أرقم وكيل في حفظ هذا الرهن، إذا كان وكيلا في حفظ الرهن فمات هذا الوكيل، يا ترى ينتقل حفظ الرهن إلى ورثة الوكيل؟ نعم لا ينتقل. لماذا؟ لأنه الوكيل هو المأذون في هذا الحفظ، أما غيره فليس مأذونا في الحفظ. بعبارة أخرى يلزم أن يكون الوكالة من الحقوق أو من الأحكام؟ الظاهر أنه من الأحكام، يعني إثبات ونفي إنما هو بيد الشارع المقدس. فلذا لا ينتقل، لا تنتقل بالوكالة إلى الورثة. مثال ذلك فيما إذا كان زيد مثلا وكيل من قبل الراهن أو من قبل المرتهن في حفظ العين، فمات زيد الوكيل، فيا ترى ينتقل حفظ العين إلى ورثة الوكيل؟ بالوكالة لا ينتقل. لماذا؟ لأنه الوكالة إنما هو الإذن في التصرف ويختص بمن أذن له لا غير، لا يلزم التعدي إلى الورثة. وكذلك الوصية، إذا أوصى مثلا أن تكون الرهن بيد فلان الموصى له، ثم بعد ذلك مات الموصى له، يلزم أنه ينتقل الراهن إلى ورثته أو ينتقل إلى الراهن؟ الظاهر أنه ينتقل إلى الراهن ولا ينتقل إلى ورثة الموصى له، أو ينتقل إلى المرتهن إن كان موجودا، ينتقل إلى مرتهن أو ينتقل إلى ورثة المرتهن. على كل حال لا ينتقل حق الراهن وحفظ الراهن لا إلى الوكيل، إلى ورثة الوكيل، ولا إلى ورثة الوصي. لماذا؟ لأنهما الوكالة والوصاية إذن في التصرف، فيقتصر في هذا الإذن فيقتصر بهما على من أذن له، على الوكيل وعلى الوصي لا غير. فإذا مات، إذا مات الوكيل أو مات الوصي بطل هذا الإذن كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين. إذا كان عمل مشروط أنه يباشره زيد لا غير، عين ذلك أنه يباشره زيد لا غير، إذا مات الزيد يلزم البطلان حينئذ، لأنه عين المباشرة أنه من الذي يباشر هذا العمل. فحينئذ إذا بطل، إذا مات بطل التعيين ولا ينتقل ذلك إلى الورثة، فيلزم أن يكون من الأحكام وليس من الحقوق. فإذا مات بطل، فإذا مات المأذون بطل حينئذ كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين، إلا مع الشرط، إلا إذا اشترط الراهن أنه يكون فلان وكيلا في الحفظ ومن بعده ينتقل إلى ورثته، إذا اشترط ذلك فعند ذلك المؤمنون عند شروطهم، إلا مع الشرط بأن يكون للوارث بعده بعد الوصي أو بعد الوكيل أو لغيره، أو لا لشخص آخر يكون بعد الوكيل، أنه إذا مات هذا الوكيل يكون شخص آخر وكيلا مثلا في مثل هذا المورد ينتقل إليه للوارث بعده بعد الوكيل أو الوصي أو لغيره. فيلزم حينئذ عملا بالشرط، لأنه شرط لازم في ضمن عقد لازم. وللراهن يجوز للراهن أن يمتنع من أن يستأمن الوارث، فيطالب بالراهن حينئذ، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء، حتى لو شرط له أنه هو الذي يبيع وهو الذي يستوفي الحق، لكن مع ذلك يجوز للراهن أن لا يؤمن بالوارث ولا يستأمن الوارث، لأن الرضا بتسليم المورث، أفرض إذا رضي أن يسلمه إلى المورث لا يقتضيه، لا يقتضي أنه يكون عند مثلا يكون الراهن عنده على نحو الأمانة، وإن رضي بأنه هو الذي يبيع وهو الذي وكيل في البيع مثلا، ولكن لا يعني ذلك على أنه تكون العين عنده على نحو الأمانة كما كان عند المرتهن، لأنه كان يؤمن بالمرتهن فجعل العين أمانة إلى أن يستوفي حقه من العين المرهونة. أما هذا لا يعني على أنه أيضا يجوز انتقال العين إلى الوارث وتكون العين محفوظة بيد الوارث الفاسق، فإن الراهن من حقه أن لا يستأمن الوارث. والاختلاف الأشخاص فيه، لأنه في حفظ العين الأشخاص يختلفون، فحينئذ من حق الوارث، من حق الراهن ذلك. وبالعكس أيضا ربما الوارث لا يستأمن بالراهن، صحيح الراهن لا يستأمن بالوارث حينئذ يطالب بالعين المرهونة، ولكن الوارث يقول أنا كذلك لا أؤمن بهذا الراهن، ربما يأكل حق والدنا علينا مثلا، فحينئذ إذا لم يستأمن الوارث ماذا نفعل؟ وبالعكس الوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه على هذا الراهن، فليتفق حينئذ، فليرضي وليتفق على شخص أمين يضعان هذا الراهن تحت يد ذلك الأمين، وإن لم يكن عدلا، يعني إنما يشترط الأمانة والوثاقة دون العدالة. طبعا مسألة خلافية، منهم من قال لا معنى لاشتراط الوثاقة من دون العدالة، لأنه العدالة والوثاقة أمر واحد، من كان موثقا يعني كان عادلا، من كان عادلا يعني كان موثقا وأمينا، فلا يصح أن تكون الأمانة غير العدالة. ولكن ظاهر عبارة الشارع أنه فارق بين الأمانة وبين العدالة، وهذا النزاع أيضا موجود يأتيكم إن شاء الله بنحو التفصيل. فيضعان الراهن، يعني يضع الوارث والراهن الراهن تحت يد الرجل الأمين وإن لم يكن عدلا، لأن الحاق لا يعدوهما، باعتبار الحاق وهو الراهن لا يعدوهما، لا يتجاوزهما، لا يتجاوز الراهن والوارث، فإذا لابد أن يتفقا أن يجعلانه عند شخص أمين، لأن الحق لا يعدوهما، فيتقيد حينئذ برضاهما، برضا الراهن والوارث. وإلا يتفقا، اختلفا ولم يوجد شخص أمين بينهما، فالحاكم حينئذ ولي من لا ولي له، الحاكم هنا يتصرف ويعين شخصا على مثل هذا الأمر، أنه يجعل عنده الران على شكل الأمانة ونحو الأمانة إلى حلول الأجل. وإلا يتفق فالحاكم يعين له عدلا، طبعا هنا يعين عدلا، إذن فرق بين الرضا وبين الحاكم، إذا رضي فيجوز إيداع ذلك عند أمين دون عادل، أما بالنسبة للحاكم لا، إنما يضع ذلك عند شخص عادل. فالحاكم يعين له لهذا الرهن المختلف فيه، يعين له عدلا يقبضه، يقبض العدل هذا الرهن لهما، للوارث وللراهن. وكذا لو مات الراهن، فلورثة الراهن الامتناع من إبقائه في يد المرتهن أو في يد ورثة المرتهن، لا فرق في ذلك، فلورثة الراهن الامتناع، لأنه لا يستأمنون بهذا المرتهن كما كان يؤمن، كما كان يؤمن الوالد بهذا المرتهن، الأولاد لا يؤمنون بهذا المرتهن لعداوة بينهم مثلا. على كل حال، فلو مات الراهن فلورثة الراهن الامتناع من إبقاء الراهن في يد المرتهن، لأنه في القابض بمنزلة الوكيل، باعتبار المرتهن عندما يقبض الراهن إنما يكون بمنزلة الوكيل، وإذا بات الموكل بطلت الوكالة، فإذا مات الراهن كأنما بطل الراهن، فحينئذ يجوز لورثة الراهن أن يطالبوا بالراهن، يطالبوا بالرهن لا معنى أنه يبطلون الرهن، الرهن باق على حاله إلى حلول الأجل، إنما يطالبون بمعنى أنه لا يدعون العين المرهونة بيد المرتهن، إنما يدعونها بيد شخص آخر، لأن المرتهن في القبض عندما يقبض الرهن بمنزلة الوكيل، فتبطل الوكالة بموت الوكيل، بموت الموكل، وإن كانت مشروطة في عقد لازم، إلا أن يشترط استمرار الوضع. إذا اشترط المرتهن ذكي على أنه أيها الراهن إذا مت فالعين تكون عندي أبدا حتى يحل الأجل، فلا تأتي الورثة بعد ذلك وتطالبني بالعين، إذا اشترط ذلك وقبل الراهن بذلك حينئذ المؤمنون عند شروطهم حتى لو مات الراهن، فلا يحق للورثة المطالبة، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته، فيكون حينئذ يلزم أن يكون المرتهن بمنزلة الوكيل أو بمنزلة المصالح، يلزم أن يكون بمنزلة المصالح، والمصالح إنما تحيي الوصية بموت الموصي، بموت الإنسان، إذا مات الإنسان عند ذلك تحيي الوصية وتحيا مفعول الوصية بالنسبة إلى المصالح، فلذا يلزم أن تكون العين بيد المرتهن ولا يحق للورثة مطالبة ذلك إلا أن يشترط المرتهن استمرار الواضع وضع الراهن بيده بعد موت الراهن، فيكون حينئذ المرتهن بمنزلة الوصي في الحفظ، يعني الموصى له بهذا المعنى، الموصى له أو منزلة الوصي في حفظ هذه الرهينة. المسألة التاسعة، لا يضمن المرتهن الراهن إذا تلف في يده إلا بتعدد أو تفريط، هذا المعنى واضح كما مر سابقا على أنه المرتهن إنما تكون يده يد أمينة وليس على الأمين إلا اليمين، نعم إنما يكون ضامنا لو كان هناك تعدد وتفريط بالنسبة إلى حفظ العين، يعني لو تعدى ولم يحفظ العين كما هو المطلوب عند ذلك يكون ضامنا وتكون يده يد عنوانية، ولا إذا حفظ العين ولكن تلفت بتلف سماوي أو تلف أرضي أو ما شابه ذلك فحينئذ لا يكون ضامنا لأنه يد أمينة وليس على الأمين إلا يمين. فالمسألة التاسعة، لا يضمن المرتهن الراهن إذا تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ولا يسقط، طبعا فرق بين التعدي والتفريط، بين التجاوز والتفريط يأتيكم الفرق في المكاتب أيضا، ولا يسقط بتلف شيء من حق المرتهن، يعني إذا تلف بيد المرتهن هل يسقط حق المرتهن حينئذ؟ لا، حق المرتهن وهو الدين في ذمة الراهن يبقى على ما كان لأنه المرتهن لم يفرط ولم يتعدى ويتجاوز في حفظ الراهن، فلا يسقط بتلفي شيء من حق المرتهن، فإن تعدى فيه أو فرط عند ذلك نقول بالضمان ضمنه، فتلزم قيمته يوم التلف، تلزم قيمته يوم القاض أعلى القيم. هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.